أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك، معكم جميلة فخري
وأنا فارس حسن، وينضم إلينا مراسلنا في نيويورك محمد السطوحي. بايدن متقدم بأصوات المجمع الانتخابي، انتخابات هي الأهم في الولايات المتحدة الأكثر متابعة. أهلا محمد، إلى الآن لصالح مين تميل الكفة يا ترى؟ من هو الفائز إلى الآن أم من الصعب أن نحدد؟
أنا لا أعتقد أن الأمر صعب، والحقيقة في آخر فيديو أنا توقفت فقط ومنعت نفسي أن أنا أعلن فوز جو بايدن بالرئاسة. اللي منعني شيء واحد هو نيفادا. ولاية نيفادا 6 أصوات في المجمع الانتخابي يحتاجها جو بايدن لكي أقول بشكل حاسم أنه فاز، وهو متقدم، ولكن التقدم بفارق ليس كبيرا، إنما تقدم أعتقد أنه مستمر وقد يزيد، لأنه المناطق التي يتم الفحص فيها في فرز الأصوات تميل لصالحه. فإنما أنت الأصوات ليست مضمونة إلى أن تصبح مضمونة، لما تكون في جيبك أقدر أقول لك أيوة معك. فإنما لهذا السبب فقط أنا بقول أنه ما نقولش أو نعلن بشكل نهائي، لكن حقيقة هذا هو الواقع الآن. نيفادا يفوز بها، وهو بالفعل نقدر نقول فاز بولاية أريزونا، وفوكس نيوز بالأمس أعلنت فوزه، لكن طبعا الأصوات ما زال يتم الفرز فيها. معهم ميشيغان وهي تقدم فيها الآن، وبقية الأصوات أيضا تتجه لصالحه. أقدر أقول لك أنه مع هذه الولايات الأربعة مبروك لجو بايدن. تقول لي طب ما هو لسه في بقية الولايات، هقول لك هو كده وصل ال 270 صوت
خلص.
وحتى بالصوت الإضافي اللي هياخده من مين يصبح 271، فهو لا يحتاج لأي ولايات أخرى، وهو ينافس عليها في بنسلفانيا، لم يعد يحتاجها في نورث كارولينا، في جورجيا، هذه الولايات كلها ينافس عليها جو بايدن وهو قريب منها، ولكن لم يعد في حاجة إليها.
يعني خلينا نفترض أنه السيناريو يلي طرحته أستاذ محمد هو السيناريو يلي رح يصير في الواقع، هل ستكون يعني هزيمة ترامب الأكثر إحراجا في حال لجأ يعني إلى المحكمة العليا قبل انتهاء فرز الأصوات؟
هل سيتقبل النتيجة محمد؟ يعني هو حتى قبل فرز الأصوات وفي مرحلة مبكرة من مبارح بدأ يهدد باللجوء إلى المحكمة العليا، فهل يقوم بذلك برأيك؟
هو كان يتهم بالتزوير منذ شهور، وقبل أن يحدث أي شيء كان يقول أنه هناك تزوير في الانتخابات، والتغريدات التي أعلنها أنه حتى المحكمة العليا عندما سمحت بفرز بعض الأصوات البريدية قال أنه هذا لا يمثل القانون وهذا خطر وقد يؤدي إلى العنف ويجب وقف ذلك، فيما فسر بأنه دعوة لأنصاره للخروج لمنع ذلك. لكن شوف، هذه كلها أمور لن تمنع أنه في النهاية الولاية من حقه قانونا أنه يجادل فيها، يعني أنه مثلا ويسكونسن هو من حقه قانونا أنه عندما تكون المنافسة قريبة أنه يطلب إعادة الفرز ليكن، فهذا يعني شيء مطلوب حتى للتوثيق وللتأكد وكل شيء. إنما الأسلوب الذي تراه بالنسبة لأنه إعلان التزوير وأنه هذا غير قانوني وإحنا فزنا فعلا، هو خرج وأعلن بليلة أمس أنه فاز في الانتخابات، وهو حتى أنا شفت يعني شفت الجمهورين نفسهم من أنصار دونالد ترامب خرجوا واتكلموا بلغة لم يكونوا يتحدثون بها من قبل، انهم اعترضوا على اسلوب الرئيس الامريكي. شفت ريك سانتورم على CNN وهو من المحافظين المقربين من ادارة ترامب يقول انه هذا الكلام مش ما ينفعش. كريس كريستي وهو من حلفائه الذي كان معه في تدريباته على المناظرات مع جو بايدن وكان من الكوتشز اللي معاه علشان تدريبه على المناظرة، خرج انه هذا خطأ سياسيا وخطأ استراتيجيا. انما هو من الممكن ان يؤدي الى ما هو اكثر، لانه اذا حدثت مشاكل عنف وخرجت المظاهرات تستنكر انه هو خاسر وانه تم سرقة الانتخابات منه، هذا من الممكن في اعتقادي يؤدي الى مشاكل قانونية للرئيس الامريكي نفسه، وخصوصا مع حالة خروجه من البيت الابيض التي باتت قريبة. في هذه الحالة لماذا حرضت على العنف؟ لماذا قلت هذا الكلام؟ خصوصا لو سقط بعض الضحايا أنا أتصور أن أهلهم هيرفعوا عليه قضايا. يعني المشكلة أنه هو يعني دي طريقته في الكلام، وإحنا اعتدنا على هذا والأسلوب الذي يتحدث به، لكن من الممكن أنه يكون له عواقب، وهذه العواقب
قانوني
تؤدي إلى عنف وربما دماء.
طيب محمد، يعني بس نحكي عن الانتخابات الأمريكية، شو اللي قلب الموازين برأيك لصالح بايدن؟ هل يترى الإقبال غير المسبوق على التصويت لهذا العام، الأصوات البريدية؟ يقال في يعني وفق كثير من التحليلات الأصوات البريدية هي الأشخاص ربما لم يصوتوا من قبل، وهؤلاء ميالين إلى الحزب الديمقراطي وليس إلى الجمهوريين، يعني كونه في عندهم مخاوف من كوفيد-19، بتبعوا إجراءات السلامة بشكل عام يعني بشكل أفضل. برأيك دول الأشخاص الأنديسايدد أو حتى الأشخاص اللي ما بيشاركوا بالانتخابات عادة قلبوا الموازين في هذه المرة؟
أنا أعتقد أنه هذا جزء كبير من المعادلة، لأنه نسبة المشاركة بين الديمقراطيين أقل كثيرا من الجمهوريين، إنما التصويت البريدي شجعهم على الممارسة ربما لأول مرة، ولذلك تلاحظ أنه حملة بايدن كانت تحرض الناخبين دائما أنه صوتوا بالبريد، لأنهم يعلمون أن هذا ربما يكون في صالحهم، وثبت أن ذلك عمليا صحيح. لكن أعتقد أن هناك أسباب أخرى أيضا بالنسبة لهذا الموضوع، هي غير حتى مرتبطة بكورونا ولا التصويت البريدي، مرتبطة بأنه جو بايدن نجح في قلب بعض المعادلات الديموغرافية التي فشلت بسببها هيلاري كلينتون. الجزء الأول منها هو دعم صوته بين المرأة وخاصة المرأة البيضاء، هو
السبب
بشكل أكبر، وربما الجزء الآخر المسنين خسرتهم هيلاري بفارق يزيد عن 20%، لما بايدن كانت الاستطلاعات تشير إلى فوزه بهم، ربما الآن بعد دراسة الأرقام ممكن نقدر نقول بعدها فعل ماذا، الشباب بنسبة أكبر، خسر أكثر بين السود والهسبانيك، ويمكن لهذا السبب لم يفز بشكل كبير كما كان البعض يتصور، لأنه مع نجاحه في جذب بعض الأصوات البيضاء إنما فشل في أنه يحقق نفس الأرقام التي حققتها هيلاري بين السود والهسبانيك، أو بين والذي حققهم طبعا باراك أوباما، ومن هنا كانت النتيجة زي ما احنا شايفين متقاربة إلى حد بعيد.
نعم، يعني وباراك أوباما رافق بايدن في حملته الانتخابية عدة مرات، وكان عم يشجعه ويدعي لتشجيعه والتصويت له. يعني كنا وعدنا مستمعينا محمد أنك تشرح لهم بطريقة ربما بسيطة أو سريعة يعني عمل العملية الانتخابية كيف تتم في أمريكا، ويعني توضح لهم الفارق ما بين الأصوات الشعبية وأصوات المجمع الانتخابي.
هو الأصوات الشعبية إنك أنت مثلا، أنا فزت في كاليفورنيا ب 5 مليون صوت، وفزت في تكساس ب 4 مليون يبقى دي 9 مليون، وفزت في فلوريدا ب 6 مليون يبقى دي كم مثلا 15 مليون، بتجمع الأصوات اللي أنا فزت بيها في كل ولاية، وهي دي الأصوات الشعبية اللي أنا فزت بيها بصرف النظر عن الولاية. المجمع الانتخابي ليه تركيبة تانية، اللي هم الفاوندينج فادرز في أمريكا تعمدوا، اللي هم من وضعوا الدستور أنه يكون موجود، وده بهدف تجميع الولايات خصوصا الصغيرة وتمسكها بهذا الاتحاد، أنه كل ولاية لها مجموعة أصوات. والميزة أنه أنا فزت بهذه الولاية ولو بفارق صوت واحد، إذن ليا كل أصوات المجمع الانتخابي، يعني فلوريدا لها 29 صوت في المجمع الانتخابي، لو أنا فزت في بولاية فلوريدا بصوت واحد أنا ليا كل الأصوات 29، يعني بوش في سنة 2000 فاز ب 537 صوت فقط، فاز بكل الأصوات 29، كاليفورنيا 55 صوت فاز ممكن تفوز بكل الأصوات بصرف النظر عن نسبة التصويت، لذلك هيلاري فازت بالأصوات الشعبية المرة اللي فاتت، وغالبا بايدن اللي هيفوز بها المرة دي. ليه؟ لأنه هيلاري مثلا ممكن الفارق يكون 2 مليون في كاليفورنيا، لكنها خسرت بفارق 10,000 صوت فقط في ميشيغان، لكن ما يفرقش، هو بايدن ترامب فاز بكل الأصوات في المجمع الانتخابي في ميشيغان حتى لو كان الفارق ضئيلا والعكس صحيح. فالمسألة مرتبطة بنسبة الأصوات. تقول لي بيحددهم أصوات الولاية إزاي؟ أقول لك أنه هي عدد أعضاء ممثلي الولاية في الكونغرس بمجلسيها النواب والشيوخ، يعني كل ولاية، وهنا بقى التمثيل النسبي يزيد للولايات الصغرى، وهذا هو الأتراكتيف أو الذي يجذبهم للاتحاد الأمريكي.
طب محمد تتحدث عن الكونغرس وعن مجلس النواب، وقيل أنه حتى يعني الديمقراطيين بايدن متقدم وقد ينتزع حتى الأغلبية بالكونغرس.
بالنسبة للكونغرس يبدو الديمقراطيين سيفقدوا بعض المقاعد، يعني آخر بيانات قريتها أنه فقدوا تقريبا 5 مقاعد، لا أعرف الرقم النهائي بعد. إنما بالنسبة لمجلس الشيوخ ليس مؤكد أنهم يحصلوا على الأغلبية التي كانوا يسعون إليها، وده على فكرة هيكون عقبة بالنسبة للرئيس بايدن مع توليه الرئاسة التي يقترب منها. لا أريد أن أقول أنه فاز، لأن إحنا ناس بنلتزم بقواعد المهنة، أنه أقول لك تقديري الشخصي أنه هو يقترب بالفعل من الفوز، لكن لا أستطيع أن أقول لك أنه بايدن فاز.
نعم أستاذ محمد، يعني ترامب قال كنا نستعد للفوز في الانتخابات، بايدن قال نعتقد أننا في الطريق للفوز. في حال يعني فاز ترامب أو بايدن، كيف رح يأثر هالشي على السياسة داخل أمريكا وأيضا على السياسات الخارجية يعني من الوطن العربي؟
السياسات الداخلية هتكون طبعا التركيز على التعامل مع وباء كورونا، أعتقد أنه هيكون هناك تفاهم أكبر بين بايدن والمؤسسات العلمية الأمريكية التي تصارعت مع رئيس ترامب خلال الشهور الماضية، وكانت انتقادات كثيرة منها مبطن ومنها معلن لأسلوب تعامله مع الوباء. بايدن سيكون أكثر التزاما وتفاهما مع هذه المؤسسات وترويجا للمفاهيم التي تدعو إليها من ناحية توخي الحذر، عدم شوف انت المسيرات الانتخابية التي كان يعقدها ترامب لآخر يوم،
وصلت لست مسيراتك بالأيام الأخيرة قبل فتح التصويت
بالضبط، وكلهم تجمع كبير للناس بدون التزام برعاية صحية أو بمسكات أو بأي شيء، وتقارب وكلام ده. يعني بايدن مختلف في هذا الأسلوب. الناحية الاقتصادية لا، يعني لا أرى كثيرا بالنسبة للخلافات بينهما في السياسات الاقتصادية باستثناء السياسات الضريبية، ربما يزيد الضرائب على بعض القطاعات ممن يعني يحصلون أو دخولهم أكبر من 400,000 وغيره. إنما شوف، أهم شيء تغيير سيفرضه بايدن في حالة انتخابه أو مع انتخابه هو شخصية الرئيس. إنه بايدن كما ترى شخصية مؤسساتية، لا يستخدم اللغة المبالغ فيها الشعبوية كثيرا كما يفعل ترامب. إنما ترامب تشوفه يعني هو شخصية تلفزيونية، يحب دائما إثارة الكونتروفيرسي في أي قضية يتناولها، وهو يعترف بذلك. أنا يعني لا أتهم بهذه الأمور، هو يحب هذه الأمور ويقول أننا
في موضوعين. الموضوع الأول أنه كثر قالوا أنه تصويت أنصار الحزب الديمقراطي لجو بايدن هو بشكل أو بآخر دعم لكمالا هاريس واحتمالية توليها أصلا الرئاسة، وقد لا يكمل جو بايدن هذه الفترة الرئاسية لعمره المتقدم. والموضوع الثاني حابين كمان نسمع منك تعليق عليه، الإجراءات الأمنية اليوم بالشوارع وهي المخاوف من إثارة الشغب في بغض النظر شو كانت النتيجة.
جو بايدن سيكون 78 سنة وعندما يتولى السلطة، هذا أكبر عمر لرئيس أمريكي في التاريخ، لم تحدث من قبل، فبالتالي هذا يفرض الحسابات بالنسبة لمنصب نائب الرئيس، لأنه مجرد اختياره لكامالا هاريس كان في هذا تتويجا لها إنها من الممكن أن تكون من يخلفه بالنسبة لهذا المنصب، وأعتقد أنها تجهز نفسها لذلك، لأنه حتى يعني ربنا يديه الصحة والعمر، إنما لا أعتقد الكثيرون أنه سيرشح نفسه لإعادة انتخابه، لأنه عندما تنظر إلى حالته الصحية وطريقته الآن وكيف تراجعت كثيرا ربما لا يرشح نفسه مرة أخرى، فهي في هذه الحالة ستكون الأكثر يعني الاهتمام بها والتركيز عليها، ربما يؤهلها ذلك للمنصب. بالنسبة للجزء الآخر من السؤال، ودائما كان هناك استقطاب حاد في الولايات المتحدة، هذا الاستقطاب الآن أكثر حدة، والأهم أن هناك تشكيك في شرعية الإجراءات والانتخابات التي تمت، بما يجعل لهذه الخلافات خطورة، وأنه الناس من الممكن أن تخرج إلى مظاهرات، والمظاهرات تؤدي إلى صدمات، والصدمات قد تجرنا إلى العنف والدماء، وهذا هو الخطر الذي أعتقد أنه الجميع يترقبه الآن، خصوصا أنه أنت تعلم أن هناك نسبة كبيرة للتسليح بين المواطنين الأمريكيين. أرجو أن نصل إلى هذه المرحلة وهناك استعدادات كبرى زي ما أنت قلت، الأجراءات الأمنية، الحرس الوطني مستعد،
حول البيت الأبيض،
الأسوار المحيطة بالمحلات، فكل هذه إجراءات ونتمنى ألا يتم اللجوء إليها في النهاية.
محمد سطوحي مراسل SBS عربي 24 حدثنا من مدينة نيويورك.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.